إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معشر الحاضرين والإخوة المشاهدين في هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا في تفسير سورة طه. فلنستمع إلى الآيات المباركات التي سنعيش معها ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى، سائلين الله عز وجل أن ينزل لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفخه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أيها الأحبة، من سنن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أنه يقدم المجمل بين يدي المفصل، يجمل أولا ثم يفصل بعد ذلك، وهذا كما صنع سبحانه وتعالى في أول القرآن الكريم، استفتحه بالفاتحة وأجمل فيها كل ما فصله في القرآن الكريم، فكانت الفاتحة كالمجمل بين يدي المفصل، كل ما تضمنه القرآن الكريم أجمله الله تعالى في هذه السورة الكريمة سورة الفاتحة. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا مجمل القصة. ثم قال تعالى مفصلا: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وقص على النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الكهف مفصلة. ومن ذلك أيضا الآية الأولى التي معنا في هذا السياق المبارك من سورة طه، وهي قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فهذه الآية ملخص موجز لقصة آدم عليه السلام في الجنة وعداوة إبليس له وحرصه على إخراجه من الجنة. ولقد عهدنا إلى آدم، آدم معروف أنه أبو البشرية الأول عليه الصلاة والسلام، وعهد الله تبارك وتعالى إلى الإنسان أمره ووصيته، عهد الله إلى آدم أمره ووصاه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، من قبل يعني من قبل هذه السورة ومن قبل القرآن كله، بل ومن قبل ذلك التاريخ وذلك الزمان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي آدم عليه السلام عهد الله سبحانه وتعالى إليه ولم نجد له عزما. وكان عهد الله الذي عهده إلى آدم عليه السلام هو قوله سبحانه وتعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فالعهد الذي عهده الله تبارك وتعالى إلى آدم عليه السلام هو ألا يأكل من شجرة معينة في الجنة. ما هي هذه الشجرة؟ لا فائدة من تعيينها، فمن الأدب أن نسكت عما سكت الله تبارك وتعالى عنه. الله تبارك وتعالى أسكن آدم وزوجه حواء الجنة وأباحها لهما كلها إلا شجرة واحدة نهاهما عن الأكل منها، وقال: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فنسي آدم عليه السلام إليه بعدم الأكل من هذه الشجرة. قال تعالى: ولم نجد له عزما، أي لم نرى من آدم حرصا مؤكدا على انتهاك حرمة الله عز وجل وعلى الأكل من الشجرة التي نهاه الله تبارك وتعالى عن الأكل منها، إنما أكل منها ناسيا عهد الله عز وجل. وهذا مجمل هذه القصة. ثم يفصل الله تبارك وتعالى فيقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. ترى في هذه الآية ذكر ثلاث عوالم: وإذ قلنا للملائكة، هذا عالم، اسجدوا لآدم وهو أصل الإنسان، الإنسان الأول أصل عالم الإنس، هذا عالم ثاني، إلا إبليس وهذا أصل العالم الثالث. فمعنا عالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن. والنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين هذه العوالم الثلاث في أصل الخلقة، فقال عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم أي من التراب كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم هذا القول سبق من الله تبارك وتعالى للملائكة قبل أن يخلق آدم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فهذا الأمر من الله عز وجل للملائكة بالسجود لآدم كان قبل خلق آدم فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ونفخ فيه من روحه سجد الملائكة كلهم أجمعون لأن الله سبحانه وتعالى وصف الملائكة بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله تبارك وتعالى أمرهم بالسجود فسجدوا فسجد الملائكة كلهم أجمعون تأكيد من الله سبحانه وتعالى لم يستثن أحدا من الملائكة إلا إبليس أبى إلا إبليس أبى وفي آية أخرى قال أبى واستكبر وكان من الكافرين وسأله الله تبارك وتعالى عن استكباره وإبائه أن يسجد لآدم والله تعالى أعلم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون فعصى إبليس ربه سبحانه وتعالى وأبى أن يتوب من ذنبه فطرده الله تبارك وتعالى من رحمته وأيس منها فهو خالد مخلد في النار أبدا ومن اتبعه من الغاوين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فلما أبى إبليس أن يسجد لآدم ظهرت عداوته فقال الله تعالى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك إن هذا عدو لك ولزوجك ومن شأن العدو أنه يحسد عدوه ولا يحب له الخير ويتمنى له الشر وإذا رآه في نعمة سعى في إزالتها وإذا رآه في خير سعى في إزالة الخير عنه فحذر الله تعالى آدم عليه السلام من عدوه إبليس فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا يخرجنكما أنت وزوجك من الجنة فتشقى أنت وحدك الضمير في الإخراج مثنى فلا يخرجنكما وأما الضمير في الشقاء فهو للمفرد وهو آدم عليه السلام فلا يخرجنكما أنت وزوجك من الجنة فتشقى أنت وحدك لماذا لم يقل الله تعالى فلا يخرجنكما فتشقيا فلا يخرجنكما فتشقيا فإنهما إذا خرج جميعا شقيا جميعا قال الله تعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى أنت وحدك يا آدم وأين حواء من الشقاء الأصل في حواء أن تستقر في البيت وألا تخرج منه لأن الله تبارك وتعالى جعل المرأة مكفولة النفقة على راعيها والمسؤول عنها أبا كان أو زوجا أو أخا أو قريبا فالمرأة لم تكلف بالعمل للسعي على رزقها بل فرض الله تبارك وتعالى نفقتها على زوجها على أبيها على أخيها على أقاربها حتى تظل المرأة قريرة بيتها ساكنة خاضعة فيه لا تخرج منه فإن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان فمن أول لحظة أسكن الله تبارك وتعالى آدم وحواء الجنة حذرهما من الخروج منها
حتى لا يشقى آدم دون حواء، فأشار إلى أن الأصل في المرأة أن تقر في بيتها ولا تخرج منه إلا للضرورة التي تضطرها إلى الخروج. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. هذه من نعم الله تبارك وتعالى التي وعد بها آدم وحواء وهما في الجنة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. مفهوم هذا النفس ثبوت ضده، من لم يجع سيشبع، من لم يضمأ سيروى، من لم يتعرى سيكسى. لكن الله تبارك وتعالى لم يقل لآدم إن لك فيها أن تأكل وتشرب وتكسو وأن تكون في ظل ممدود، قال له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. وكأن في ذلك إشارة من الله تبارك وتعالى لآدم إلى أنك إذا خرجت من الجنة فإنك ستجوع وتضمأ وتعرى وتتعرض للشمس والحر. إن لك فيها في الجنة ألا تجوع ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فاحرص يا آدم على الجنة، وإياك أن تستجيب لإبليس الذي يريد أن يخرجك منها، فإنك إذا خرجت منها تشقى وتجوع وتضمأ وتتعرض للشمس والحر والبرد. الجوع قرين الظمأ، والعري قرين الضحى. لماذا فرق الله تبارك وتعالى بين القرناء؟ قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. لماذا لم يقل إن لك ألا تجوع ولا تضمأ ولا تعرى ولا تضحى؟ قال العلماء لما كان الجوع والظمأ قرينين، فلو جمعهما الله تبارك وتعالى فقال إن لك ألا تجوع فيها ولا تضمأ، ربما عد بعض الناس النعمتين نعمة واحدة، ربما عد بعض الناس النعمتين نعمة واحدة، ففرق بينهما وباعد بين القرينين لتظهر كل نعمة مستقلة بذاتها، فتتعدد نعم الله تبارك وتعالى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان، والوسوسة هي الوشوشة، وهي الكلام الخافت، هو الكلام السر. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ؟ هل أدلك على شجرة إذا أكلت منها خلدت في الجنة لا تخرج منها أبدا، ولا تموت ولا تفنى ولا تبلأ؟ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، أي حلف لهما بالله، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وهذه أول تجربة بين الإنس والجن، أول تجربة بين إبليس وآدم عليه السلام. وآدم عليه السلام إنسان بشر بالفطرة السليمة، ما كان يظن أن يحلف أحد بالله كاذبا. آدم عليه السلام بفطرته التي فطر عليها بتعظيم الله عز وجل، ما كان يظن أن يحلف أحد بالله كاذبا. فلما حلف له إبليس بالله وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين صدقه، صدقه. ودائما الإنسان المسلم المؤمن إذا حلف بالله صدق. في الحديث الصحيح أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال له سرقت؟ فقال الرجل لا والله ما سرقت. فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت عيني، مع أنه رآه بعين يسرق، لكن الرجل حلف بالله ما سرق، قال آمنت بالله وكذبت عيني. نستأذنكم في فاصل قليل نعود بعده إن شاء الله لمواصلة حديثنا في تفسير هذه الآيات المباركات من سورة طه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معاشر الحاضرين والإخوة المشاهدين، لنواصل حديثنا في تفسير الآيات المباركات التي معنا من سورة طه. حلف إبليس لآدم بالله أنه صادق في نصحه، يدله على شجرة إذا أكل منها خلد وعاش أبدا، لا يفنى ولا يبيد ولا يموت ولا ينتهي. فصدقه آدم عليه السلام، فوسوس لهما الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. السوءة هي العورة، سميت العورة سوءة لأنه يسوء العاقل انكشافها. العاقل من الرجال والنساء إذا انكشفت عورته فجأة ساءه ذلك، وبادر إلى ما بادر إليه الأبوان من تغطية عورته وسوءته. فبدت لهما سوءاتهما، ولم يكن آدم من قبل يرى من حواء، ولم تكن حواء ترى من آدم من قبل. فأكل منها فبدت لهما سوآتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وعصى آدم ربه فغوى، وعصى آدم ربه حين أكل من الشجرة التي نهاه عن الأكل منها فغوى. طلب آدم عليه السلام الخلد والدوام والبقاء من طريق غير مشروع، من طريق غير مشروع، فضل مقصده ولم يصب هدفه، لأن ما عند الله تبارك وتعالى لا ينال بمعصيته، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وتستوعب أجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. آدم عليه السلام طلب البقاء في الجنة، ولكن من طريق غير مشروع، من طريق الأكل من الشجرة التي حرمت عليه، فلم يصب هدفه، وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. انتبه، إبليس عصى ولم يتب، وآدم عصى وتاب. فمن عصى من أبناء آدم وتاب فقد شابه أباه، ومن شابه أباه فما ظلم. ومن عصى ولم يتب فقد تشبه بإبليس وهو معه في النار. وعصى آدم ربه فغوى. فتلقى آدم من ربه كلمات قالها في توبته فتاب الله عليه. هذه الكلمات هي قال ربنا ظلمنا أنفسنا بالأكل من الشجرة التي حرمتها علينا. فالمعصية ظلم للنفس، من عصى الله بفعل الحرام أو ترك الواجب فقد ظلم نفسه. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات التي يقول الله فيها فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فكان حال آدم عليه السلام بعد التوبة أحسن منه قبل الذنب، كان حال آدم بعد الذنب الذي تاب منه أحسن منه قبل الذنب. ولذلك يقول بعض السلف رب ذنب أورث ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت علوا واستكبارا. رب ذنب أورث ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت علوا واستكبارا. إنسان عصى الله سبحانه وتعالى فاستغفر وتاب وأناب وندم، كلما تذكر ذنبه استغفر الله عز وجل وتاب إليه. هذا الذل والانكسار الذي يلزم التائب من الذنب
كان خيرا له منه قبل الذنب، فلعل الذنب كان رحمة من الله به حيث رده إليه وحال بينه وبين المعصية بعد هذا الذنب. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه، قال اهبطا منها جميعا، خطاب لآدم وإبليس، اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. أنت يا آدم عدو الإبليس وإبليس لك عدو، فإما يأتينكم مني هدى على ألسنة الرسل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإما يأتينكم مني هدى على ألسنة الرسل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. نفي الضلال عن المتبع للهدى يثبت له الهدى، ونفي الشقاء يثبت له السعادة. فمن اتبع هدايا فلا يضل بل يهتدي، فلا يضل بل يهتدي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا أبدا بعدي، كتاب الله وسنتي. والله تبارك وتعالى يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ويقول سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى بل يسعد في الدنيا سعادة ما بعدها سعادة، ثم ينتقل منها إلى الآخرة فيحيا فيها سعيدا سعادة أبدية لا نهاية لها. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية. فالهدى كل الهدى في اتباع القرآن الكريم، والسعادة كل السعادة في الاستمساك بحبل الله المتين القرآن الكريم. الهدى كل الهدى في اتباع القرآن الكريم، والسعادة كل السعادة في الاستمساك بهذا القرآن الكريم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ثم قرأ قال الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا يكونون بعده في نعيم الآخرة، وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا يكونون بعده في جحيم الآخرة. فالهدى كل الهدى في اتباع القرآن، والسعادة كل السعادة في الاستمساك بالقرآن الكريم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة التي وعد الله بها أهل القرآن المؤمنين به المتبعين له المستمسكين به، هذه الحياة الطيبة ملؤها الأنس وملؤها السعادة وملؤها الراحة وهدوء الأعصاب وطمأنينة البال. هذه السعادة إنما يكفلها اتباع القرآن الكريم، اتباع القرآن الكريم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، والذكر هو القرآن الكريم، الذكر هو القرآن الكريم كما قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له في الدنيا معيشة كلها ضنك، كلها هم، كلها غم، كلها نكد، كلها بؤس، كلها شقاء. لا يمكن أبدا لمن أعرض عن القرآن الكريم أن يطمئن قلبه ولا أن تهدى أعصابه ولا أن يرتاح في هذه الدنيا أبدا، مهما كانت الأموال وفيرة بين يديه ومهما كانت الأولاد كثيرة ومهما كان الجاه عالية والمنصب كبيرة، المعرض عن القرآن الكريم في شقاء لا ينفك عنه أبدا، يصبح في هم ويمسي في غم ويصبح في نكد ويمسي في نكد، وعد الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولذلك تكثر حوادث الانتحار عند الذين لا يؤمنون بالقرآن، تكثر حوادث الانتحار عند الذين لا يؤمنون بالله عز وجل، مع أن الدنيا كلها بين أيديهم متوفرة، شهواتها ملذاتها طيباتها، مع أنهم عندهم إباحية تامة، ليس عندهم شيء ممنوع ولا شيء محرم، ومع ذلك أحيانا يؤدي الإنسان أو يذهب الإنسان فيقتل نفسه. لماذا يقدم الإنسان على قتل نفسه وهو يتمتع في شهوات الدنيا وملذاتها؟ لأن الإنسان ليس بدنا فقط، وإنما الإنسان بدن وروح، وهو بروحه لا ببدنه يحيا. فهذا الإنسان الذي لا يؤمن بالقرآن، هذا الإنسان الذي أعرض عن ذكر الله عز وجل، أعطى بدنه كل ما يشتهي، أعطى نفسه كل ما تتمنى، وحرم قلبه وروحه من غذائها، حرم قلبه من القرآن وحرم روحه من الإيمان، فلذلك ماتت روحه داخل صدره، ماتت قلبه داخل صدره، فلزمه الهم والغم والنكد والبؤس والشقاء، فظن أنه إذا قتل نفسه ارتاح من هذا العناء والتعب، لأنه لا يؤمن بالبعث بعد الموت. والله يقول: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هو يقتل نفسه ليستريح من عناء الدنيا، فإذا به ينتقل إلى عذاب الآخرة، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وإن كانت الدنيا كلها متوفرة بين يديه، لأن السعادة، لأن الأنس، لأن الطمأنينة، لأن الراحة ليس لا علاقة لها بالماديات أبدا. السعادة، الأنس، هدوء الأعصاب، راحة البال، طمأنينة القلب، قرة العين، هذه الأمور التي بمجموعها تتكون السعادة لا علاقة لها بالمادة أبدا. ولذلك قال بعضهم: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. ترى كثيرا من الفقراء لا مال عندهم لكنهم في غاية من السعادة، في قمة من الطمأنينة وراحة البال وهدوء الأعصاب. لماذا؟ لأنهم آمنوا بالله وآمنوا برسول الله وآمنوا بكتاب الله عز وجل واتبعوه، فصدقهم الله وعده، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. بينما ترى إنسانا الدنيا كلها بين يديه وهو دائما يشكو البؤس ويشكو الشقاء ويشكو عدم الراحة ويشكو عدم طمأنينة قلبه. لماذا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا في الدنيا. ونحشره يوم القيامة أعمى، أعمى حقيقة، أعمى البصر، أعمى البصر، في حين أنه لم يكن في الدنيا أعمى البصر، هو كان في الدنيا أعمى البصيرة، كان في الدنيا أعمى البصيرة. والبصيرة هي نور القلب، والبصر هو نور العين. فلما كان في الدنيا أعمى البصيرة لم يرى آيات الله الكونية ولم يستمع آيات الله المنزلة وأعرض عن ذكر الله عز وجل، عاقبه الله تعالى فحشره يوم القيامة أعمى البصر. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالذين أعرضوا عن القرآن وكفروا به وبالله عز وجل كان أحدهم أعمى البصيرة، فعاقبه الله تعالى في الآخرة فحشره أعمى البصر، كما قال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ لم حشرتني أعمى البصر وقد كنت في الدنيا بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا التي أنزلناها على رسولنا، أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، تنسى تترك وتهمل، فليس لك نصيب من الرحمة وليس لك نصيب من المغفرة. وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. والآن نستطيع أن نستمع إليكم، فمن كان عنده سؤال أجبنا عليه بإذن الله عز وجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا يا شيخ، وبارك الله لنا فيك ونفعنا بعلمك. لقد وصف الله تعالى آدم بالنسيان فقال فنسي ولم نجد له عزما، ومع ذلك وصفه بالعصيان فقال وعصى آدم ربه فغوى، فهل الناسي مؤاخذ بذنبه؟
نعم. يسأل الله تعالى قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما على أن يأكل من الشجرة التي حرمها الله عليه، وإنما أكل منها ناسيا، ومع ذلك الله تعالى قال وعصى آدم ربه فغوى. فهل الناسي الذي يفعل الحرام ناسيا يكون عاصيا مؤاخذا بهذا النسيان، ويكون قد ارتكب خطيئة يعاقب عليها؟ الجواب كان ذلك منذ ذلك التاريخ ومنذ تلك الساعة، كان الناسي مؤاخذا بذنبه، كان الناسي مؤاخذا بذنبه إلى الأمم التي قبلنا. فلما جاء الله بنا من علينا وأكرمنا ووضع عنا الإصل والأغلال التي كانت على من كانوا قبلنا، ومنها المؤاخذة بالنسيان، فأنزل الله تعالى علينا آية من أعظم ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي خاتمة سورة البقرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قال الله تعالى نعم لكم ذلك لن أؤاخذكم إذا نسيتم أو أخطأتم. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمتي. فهذا من خصائص هذه الأمة، أن من فعل الحرام ناسيا أو ترك الواجب ناسيا لا يؤاخذ على ذلك، فضلا من الله ونعمة علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. نعم
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير الجزاء فضيلة الشيخ. قال الله سبحانه وتعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه الآية فيها وعيد لمن نسي القرآن الكريم، فهل من حفظ القرآن ثم نسيه يعد يعني يشمله هذا الوعيد؟
نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله تعالى قال لمن أعرض عن ذكره وقد سأله رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هل هذا الوعيد يشمل من حفظ القرآن الكريم ثم نسيه؟ أتتك آياتنا فنسيتها، هل من حفظ القرآن الكريم ثم نسيه يشمل هذا الوعيد؟ الجواب لا يشمله هذا الوعيد لمن نسي القرآن، بمعنى تركه وأعرض عنه ولم يؤمن به، كما دل على ذلك أول الآية وآخرها، قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشر يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. إذن هذا الوعيد لمن لم يؤمن بالقرآن الكريم، لمن أعرض عن القرآن الكريم، لمن نسيه بمعنى تركه ونبذه وراء ظهره كالشيء المنسي. فليس من حفظ القرآن ثم نسيه داخلا في هذا الوعيد بفضل الله، لكن لا شك أن نسيان القرآن بعد حفظ خطيئة، لا شك أن نسيان القرآن بعد حفظ خطيئة. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم من أوتي القرآن أن يتعاهده، تعاهدوا هذا القرآن فإنه أشد تفلتا من الصدور من الإبل من عقولها. فالقرآن إذا لم يتعاهده الحافظ بالمراجعة والتلاوة الدائمة تفلت من صدره. ولو لم يكن في نسيان القرآن الكريم من عقوبة إلا حرمانك من الفضل لكانت عقوبة عظيمة، لأن إيتاء القرآن نعمة. كون الله تبارك وتعالى يصطفيك ويجتبيك ويكرمك بحفظ القرآن كله أو بعضه، هذه نعمة. فإن نسيتها، إن نسيت ما حفظت، لو لم يعاقبك الله في الآخرة لكان الحرمان نفسه عقوبة. لذلك ننصح إخواننا الذين أكرمهم الله تعالى بحفظ القرآن ونوصيهم بوصية النبي عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا هذا القرآن. وأنا أقول ينبغي لصاحب القرآن ألا يقل ورده كل يوم عن 3 أجزاء حتى يختم القرآن كل 10 أيام، فيظل القرآن في صدره ثابتا بإذن الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحتى نلتقي بكم في لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.